قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. هذا الحديث يسمى الحديث المعلل. قال الشارح: المعلل بفتح اللام المشددة، ويقال له أيضا المعلول. قال: هو الحديث الذي اتضح أن في سنده أو متنه علة تقدح في صحته مع أن الظاهر الخلو منها. إذن هذا تعريف الحديث المعلل، أن توجد في الحديث علة إما في السند وإما في المتن تقدح في ماذا؟ في صحته. وهذا إشارة إلى ما يسمى بالعلة القادحة، لأن العلة على قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. فالعلة القادحة هي التي تقدح في الحديث وتضعف ذلك الحديث، فتكون خفية لا يعرفها إلا الحذاق من المحدثين ومن أهل هذا الشأن. ولهذا قال: مع أن الظاهر الخلو منها، يعني ظاهر السند تراه بدون علة، لكن في علة خفية، هذه العلة الخفية تقدح في ذلك الحديث. عليكم السلام ورحمة الله. وأما العلة الغير قادحة فإنها لا تقدح في صحة ذلك الحديث. قال: وقد عد الحاكم في معرفة علوم الحديث 10 أجناس من العلل ومثل لها، وقال في آخرها: فقد ذكرنا علل الحديث على 10 أجناس من العلل، وبقيت أجناس لم نذكرها أو لم نذكرها. هنا علل الحديث كثيرة، علل الحديث كثيرة. الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث عد 10 أنواع من علل الحديث التي يعل بها الحديث، فليس كل علة يعل بها الحديث، وإنما هناك علل المحدثون يعلون بها الحديث، وإن كانت ماذا العلل كثيرة. وهذا الشرح ليس فيه ماذا تطويل من حيث ذكر كل العلل التي ماذا تقدح في صحة الحديث من الإرسال أو الانقطاع أو الإعضال أو الجهالة أو الإبهام أو التدريس أو الاضطراب أو الشذوذ أو نحو ذلك. هذه علل تقدح في صحة الحديث، لكن يعني المحدثون لا يعلون ذلك الحديث إلا بعد ماذا؟ إلا بعد فحص وجمع لطرق ذلك الحديث حتى يتبين أن هذا الحديث فعلا معل. ثم إني، يقول الشارح، آثرت أن لا أذكر إلا معلل السند ومثاله، ومعلل المتن والمتن ومثاله، مخافة التطويل وحرصا على التيسير والتسهيل. يعني ذكر مثالين: مثال لما أعل في السند ومثال لما أعل في المتن، وهذه العلة تقدح فيه، بمعنى أنها علة قادحة والغالب فيها أن تكون ماذا؟ خفية غير ظاهرة. قال: فائدة: الطريق إلى معرفة المعلل هو جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته، والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، ثم الحكم على الرواية المعلولة. هذا الباب اختص به الحذاق من المحدثين كالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وعلي بن المديني، وأبي حاتم وابنه، الإمام البخاري، الإمام أحمد وغيره. هؤلاء الذين أو مثل هؤلاء الذين عندهم خبرة بمعرفة علل الحديث. علي بن المديني رحمه الله تعالى يقول: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يعني إذا لم تجمع طرق الحديث ما تعرف، فلا بد أن نعرف أن هذا الحديث جاء من هذه الطريق وجاء من طريق أخرى، حتى يستطيع ذلك الإمام أن يعرف الطريق الصحيحة من الطريق ماذا الضعيفة، والصحيحة من ماذا من السقيمة. فلهذا معرفة هذا الفن معلل الحديث على طالب العلم والباحث في هذا الشأن ليست بسهلة، ليست بسيرة، إذ هذا الحكم يتطلب معرفة بقواعد علم الحديث ودراسة جيدة والتلقي على المشايخ، وبعد ذلك الشخص ينبغي له أن يجمع طرق ذلك الحديث، فلربما تأتي طريق تقوي أخرى أو طريق ماذا لا تقويها، حتى تحكم بعد ذلك على الحديث بالصحة والضعف. وأنت ترى في عصرنا هذا أن من يعني تصدى لهذا الشأن وهو مسألة التصحيح والتضعيف قلة قلة من العلماء، مثاله من أمثال هؤلاء العلماء الشيخ الألباني وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، هؤلاء ندر ندر في هذا الزمان. ولا يعني أن هذين الإمامين فقط، لكن هؤلاء اشتهروا في هذا الزمان. وهناك من العلماء أيضا من له ملكة وقدرة على مسألة التصحيح والتضعيف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا بحث الإنسان واستفاد ونظر وعرف الرجال، لأن هذا الفن يحتاج إلى معرفة بالرجال، وأنه يحفظ الرجال ويعرف هذا الرجل مجروح أو غير مجروح، يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه، وهكذا أيضا الشواهد والطرق التي يقوي بعضها بعضا، ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح ونحو ذلك. فهذا الأمر ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى مدارسة وإلى خبرة وإلى استدامة وقت حتى يبلغ الإنسان مأموله. قال أمثلة معلل السند، سيذكر الآن مثال لما أعل في سنده. قال حديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعان بالخيار، وقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار، إنما هو عبد الله بن دينار، فهو معلل بهذا الغلط مع أنه صحيح المتن، مع أنه صحيح المتن، المتن صحيح البيعان بالخيار حديث متفق عليه من حديث ابن عمر، لكن من الراوي عن ابن عمر؟ هل هو عمرو بن دينار أم عبد الله بن دينار؟ هذا من؟ هذا هو الذي ينبغي أن يعرف. فالسند من سند عبد الله بن دينار لا عمرو بن دينار. وهما يعلى، يعلى ماذا عمل؟ قام عبد العبد عبد الله بن دينار بمن؟ بعمر بن دينار، وكلاهما ثقة، وكلاهما أيضا ممن روى عن ابن عمر. هذه العلة لا تقدح، هذه العلة غير قادحة، لأن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ماذا؟ صحيح. فعبد الله بن دينار هو الراوي عن ابن عمر وهو ثقة، عمر بن دينار أيضا ماذا؟ ثقة، لكنه لم يروي هذا الحديث عن عبد الله بن ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث متفق عليه. قال معلل المتن الثاني مما فيه علة، نحن نلاحظ الآن إبدال راوي مكان راوي علة، علة، لأنه قلنا العلة ماذا؟ كثيرة، قد تقدح وقد لا تقدح. قال معلل المتن حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروية عن أنس، وذلك في الرواية التي تفرد بها مسلم في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم، وقد علل كثير من أئمة كالشافعي والدارقطني والبيهقي وغيرهم هذه الرواية التي فيها التصريح بنفي قراءة البسملة. لاحظ أن الذين يتكلمون في هذا الشأن قليل، في الدارقطني والبيهقي، ومن ذكرنا أنهم هؤلاء الذين يعني بحثوا وجمعوا الطرق، فليس كل من جاء يصحح ويضعف، أن هذا أمر خطير. أنت لما تضعف حديث تبطل على الناس سنة وشيء من دين الإسلام، ولما أيضا ماذا تصحح حديث وهو ضعيف، كأنك تقول الناس اعملوا بهذا فهو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يثبت. فالأمر ليس بالسهل، يحتاج إلى تقوى من الله عز وجل. ولهذا البخاري ما وضع في صحيحه وألفه إلا في 16 عاما، وكان يعني اشترط على نفسه الصحة، وأنه ما يضع في كتابه إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قل عليه ماذا؟ الانتقاد. واعتبر العلماء كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، أي في السنة، السنة فهو أصح كتاب بعد القرآن، وإن كانت فيه أحاديث يسيرة ك80 حديث أعلها الحفاظ مثل الدارقطني وغير أبي علي الجياني أو غيرهم من العلماء، لكن ماذا؟ غالب الانتقاد مع من؟ قالوا مع البخاري، كما دافع عنه الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. هذا الحديث الذي ذكره معلل المتن هو حديث نفي البسملة، جاء في صحيح مسلم بنفي البسملة، أن الراوي نفى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بسملة، لهذا قال لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، أو قال فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا فهم من الراوي، فهم، وإلا فإن الرواية الثابتة هي أنهم كانوا يستفتحون القراءة بإيش؟ بالحمد لله رب العالمين. قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني أنهم ما يبسملون. فقام الراوي لما روى هذا الحديث فهم أنه قوله يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، قام قال لم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الإبدال مكان الأولى غلط، لأنه ليس المقصود منه نفي البسملة إلا من حيث ماذا؟ الجهر بها، الجهر بها، لأن السنة هي الإسرار. وأما كون البسملة تقرأ قبل الفاتحة تقرأ، وقبل السورة أيضا ماذا؟ تقرأ، فالإمام يقرأها ولا ما يقرأها، لكن يقرأها ماذا؟ سرا. انظر كيف يستفتحون، من الاستفتاح أي من القراءة، يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أي أن ذلك المأموم يسمع الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، هذا هو الاستفتاح، فليس فيه نفي ماذا؟ قراءة البسملة. فقالوا يستفتحون أن يرفع صوته بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين، ولم يكن يرفع صوته بالبسملة، فليس فيه نفي ماذا؟ قراءة البسملة وأن تكون سرا. لكن انظر إلى المعنى الآخر، لم يكونوا يستفتحون بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، معناه أنهم لم يكونوا يذكرونها، يكونوا ماذا؟ يذكرونها في أول ماذا؟ القراءة، أي أنهم لا يبسمل أبدا. ولهذا علّ الحفاظ هذه قال التي فيها التصريح بنفي قراءة البسملة بأن راويا من رواة الحديث حين سمع قول أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فظن هذا الراوي نفي قراءة البسملة فروى الحديث على ما فهم فأخطأ، فكان نتيجة ذلك قال عقب الحديث فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، مع أن رواية الأكثرين التي اتفق عليها البخاري ومسلم ليس فيها هذا التصريح، وهذه علة خفية أدركها العلماء والأعلام بثاقب النظر ودقة البحث، ثاقب النظر ودقة البحث، أن الراوي أخطأ حينما فهم ذلك الحديث فقام ونفى قراءة ماذا؟ البسملة. فالبسملة تقرأ لكن ماذا؟ سرا، لكن سرا في أول القراءة وفي آخر القراءة، في أول الفاتحة وفي أول السورة التي سيذكرها بعدها. هذا ما يتعلق بمعلل السند ومعلل المتن. ثم قال الناظم وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. المضطرب مأخوذ من الاضطراب وهو المختل كما في اللسان، وهو المختل كما في اللسان والصحاح. قال الشارح المضطرب هو الحديث الذي يروى من قبل راو أو رواة متعددين على أوجه مختلفة متساوية القوة لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. وهذا الاختلاف مشعر بعدم ضبط الراوي أو الرواة، إذ يشترط في قبول الحديث كون الراوي ضابطا كما مر آنفا، وغالبا ما يكون الاضطراب في السند وقد يقع في المتن أيضا. يعني الاضطراب هو أن يروى الحديث من أوجه متساوية في القوة ولا يستطاع الترجيح بينها. يأتي هذا الراوي يروي الحديث عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا الراوي يروي الحديث نفسه عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ثالث يروي الحديث عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثلا ذكر أبو بكر، ذاك ذكر ماذا؟ عمر، أي الصحابي. قد يكون اختلاف على ماذا؟ على الصحابي أيهما، قد يكون أبو بكر عمر، واحد يقول عائشة واحد يقول لا سعد، يعني الرواة يختلفون. وكلهم لو نظرنا إلى الرواة لو وجدناهم من حيث القوة كلهم متقاربين، لا يمكن يكون واحد مثلا أرجح من الثاني، لأننا لو عرفنا أن واحد أرجح من الثاني لقلنا هذا إيش؟ هذا خالف هذا الذي أرجح منه، فيكون في علة الآن تسقط حديث ذلك وترفع حديث هذا، وأخذنا بالأرجح لأنه إذا أمكن الترجيح رجحنا، فلا يكون مضطرب. واضح؟ المضطرب متى؟ عندما تتساوى الطرق كلها في القوة، حين ما نستطيع نرجح هذا على هذا. مش ما يأتي حديث واحد فيه سفيان الثوري واحد فيه مثلا ابن لهيعة، واضح؟ إذا وجدنا مثلا ابن لهيعة يخالف سفيان نقول هذا مضطرب؟ الجواب لا، ليس مضطرب، لأننا سنأخذ برواية من سفيان الإمام لأنه أرجح بلا شك ولا ريب من ابن لهيعة. فهنا إذا أمكن الترجيح لا يكون مضطربا، إذا أمكن الجمع لا يكون مضطربا. فإذا لم يمكن الترجيح بين الطرق بأن كانت الطرق كلها متكافئة مستوية وفي القوة واحدة، يكون هذا إيش؟ مضطرب، لأن ما نستطيع نرجح أنت على هذا، وأنتم كلاكما في درجة أو طبقة ماذا؟ واحدة. لهذا قال على أوجه مختلفة متساوية القوة لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع، ولا الجمع. هذا يروي حديث وهذا يروي حديث، وقال ماذا؟ مضطرب، لأن الجميع سواء واختلف الحديث. قال وهذا الاختلاف مشعر بعدم ضبط الراوي، الراوي لو كان ضابطا لجزم، لكنه لما تشكك أو الرواة تشككوا فدل على عدم ضبطهم. قد يكون اضطراب في السند، اضطراب يحصل في الرجال، وقد يكون الاضطراب يحصل في المتن. سنذكر أمثلة وسيذكر أمثلة. قال أمثلة: مضطرب السند، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد معه عصا فليخطط بين يديه خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه، في رواية بين يديه. طيب، هذا حديث في السترة. أما كون السترة ثابتة من أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها العلماء، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة. لكن الشاهد من هذا ذكر العصا في الحديث، هل أو ذكر الخط في الحديث، هل هذا ثابت أنه إذا لم يجد شيئا يخط خطا أو ينصب عصا؟ الجواب لا، الجواب لا، هذا لم يثبت في هذه الرواية. قال الشارع: فهذا الحديث اختلف على رواية على راويه وهو إسماعيل بن أمية اختلافا كثيرا. إسماعيل بن أمية أحد رواة هذا الحديث اختلف فيه، يعني هو المخرج الآن اختلف عليه. فقيل عنه عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة، وقيل إلى أكثر من 10 وجوه. يعني لاحظ الآن اختلف الرواة على من؟ على إسماعيل بن أمية. فقيل عنه أي عن إسماعيل عن شيخه أبي عمرو بن محمد عن جده حريث عن أبي هريرة، وقيل عن أبي عمرو ابن محمد ابن عمرو بن حريث عن جدي حريث بن سليم عن أبي هريرة، وهكذا. وقيل غير ذلك أي من الطرق، فما يدرى أحيانا كم ما بينه وبين الصحابي، اثنين أو ثلاثة، عنه عن جده، أو عنه عن أبيه عن جده، أو مثلا عنه عن جده عن أبي هريرة، عنه عن جده عن أبي بكر، عنه عن جده عن فلان. هذا الطراب حصل فين؟ في السند. هذا الطراب حصل في السند. لما اختلف على الراوي قالوا ولا نستطيع أن نرجح، ما ندري الحديث هذا عن من رواه، قد يكون هناك راوي أيضا في السند ضعيف. قال ولذا حكم غير واحد من حفاظ كالنووي وابن عبد الهادي وغيرهما من المتأخرين باضطراب سنده، باضطراب سنده. قال الثاني مضطرب المتن، من أقسام المضطرب مضطرب المتن، يحصل الاضطراب لا في السند ولكن يحصل الاضطراب في المتن. قال ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. قال الحافظ العراقي فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، يعني لا يمكن أن نرجح. واحد يقول أي من الرواة إن في المال حقا، إن في المال لحقا غير الزكاة، سوى الزكاة، سوى الزكاة، هناك حق في المال سوى ماذا؟ زكاة من صدقات من غيرها. واحد يقول ليس في المال حق سوى الزكاة. اختلف اللفظان ولا ما اختلف؟ اختلف المعنى. واحد يقول ما في المال حق أبدا إلا الزكاة، استغنى مادة الزكاة حق المال، هذا واجب عليك أن تخرج إيش؟ الزكاة، هذا حق المال وهو إيش؟ الزكاة. هذا اللفظ الثاني الذي رواه ابن ماجه. واحد يقول لا عاد في حق في المال غير الزكاة، الزكاة هذا مفروغ منها، عاد في حقوق أخرى مثل الصدقات مثلا، أو مثلا النفقة على الآباء، إذا عجزوا الأب والأم، وعلى الأولاد والزوجات، هذا حق ولا مو حق؟ حق. كيف تقول ما في حق إلا بس الزكاة؟ طيب بقيت حقوق على الرجل في ماله، الإنفاق على الزوجة واجب ولا مو واجب؟ واجب على الرجل ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى من يعيل، كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول. فإذا معنى الحديث الأول غير معنى الحديث الثاني يناقضه، طيب أيهما نأخذ، الأول أم الثاني؟ اعتبروا هذا من ماذا؟ من المضطرب، ولا يمكن التأويل، لا يمكن أن نجمع بينهم أو نرجح من حيث مثلا الطرق، نقول هذا طريقه أقوى من ماذا؟ من هذا، فردوا الاثنين خلاص، اعتبروه ضعيفا، اعتبروه ماذا؟ ضعيفا، لا ذا ولا ذا، لا ذا ولا ذا، هذا الحديث ضعيف. بماذا؟ لأن المتن اختلف، فالاضطراب حصل في المتن. وهكذا مثل إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع إيش؟ يديه قبل ركبتيه، في رواية صح؟ في رواية أخرى حديث أبي هريرة حديث وائل وليضع إيش؟ ركبتيه قبل. وابن القيم يقول لا، في حديث أبي هريرة أن هذا حصل وهم للراوي، هو المفروض يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. إذن ما نحن ندري من المصيب في هذا من الرواة، هل الذي قال وليضع يديه قبل ركبتيه أم الذي قال وليضع ركبتيه قبل يديه؟ ولهذا من العلماء من ماذا ضعف هذا الحديث للاختلاف، وقد يحصل اختلاف قوي في المتن وما ندري أيهما ماذا الصحيح، فهذا يناقض هذا، هذا يناقض هذا، كما ذكر الشارح حفظه الله تعالى في هذا الحديث، أي في المثال حديث ماذا المتن المضطرب ليس في المال حق سوى الزكاة وإن في المال لحقا سوى الزكاة. هذا ما يعني في قسم المضطرب، فالمضطرب من قسم الضعيف. خلاصته أن المضطرب ما روي من وجه مختلفة متساوية في القوة، ولم يمكن الجمع ولا الترجيح. والله تعالى أعلم. لا هنا سبحانك اللهم وبحمدك وبركاته
وأتوب إليك. المضطرب يعني يكون صحيح أصلاً.